ضيف الليلة برنامج يومي يستعرض السير الذاتية لضيوفه. هذه الحلقة من إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد. ضيف الليلة من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الغر المحجرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع ضيف الليلة. ضيفنا الليلة عالم من علماء الأمة، له إسهاماته الكبيرة التي نفع الله بها في المؤلفات والدروس والمحاضرات، وشيخ الجميع، وقد مد الله في عمره في باع طويل في طلب العلم وأيضا في نفع الإسلام والمسلمين بهذه العلوم التي أسهم بها في محاضراته ودروسه العديدة سواء في داخل هذه البلاد المباركة أو خارجها. معنا فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين، باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
وأهلا وسهلا عليكم أبو المستمعين، ونسأل الله أن يعيننا على الخير وأن يعيننا على العلم النافع على العمل الصالح، إنه على كل شيء قدير.
جزاك الله خير. فضل الشيخ، حنا اعتدنا مع الإخوة المستمعين أن يكون فحو هذا اللقاء هو التعريف بضيفنا من حيث سيرته العلمية وأيضا من حيث شخصيته وأحواله الأسرية. فابتداء فضل الشيخ، يعني نريد التعرف باسمكم وبمولدكم ونشأتكم وكيف كانت مرحلتكم التعليمية الأولية في أول منطقة كانت حتى وصلتم إلى هنا منطقة الرياض.
الاسم عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ابراهيم ابن فهد ابن محمد ابن جبريل. القبيلة قبيلة بن زيد الذين كان اصلهم في بلد شقرة، ثم انتقل منهم طوائف وقبائل إلى الكويئية. ففي الكويئية ولد الجد أبو الأب عبد الله بن إبراهيم، ثم انتقل مع أبي إبراهيم بن فهد إلى قرية قريبة اسمها مزعل لأنها بلاد أخواله العرافة. الولد ولد هناك أيضا في قرية مزعل في سنة 21,300. ثم إنه أدرك التعلم على أبيه وعلى أخيه الشقيق محمد بن عبد الله رحمه الله، ثم تعلم القراءة وتعلم الكتابة، ثم بعد ذلك ضاقت بهم الحال في سنة 44 وما بعدها، وسافر إلى قطر المعروفة، وهناك تولى تعليم الأولاد لمدة 4 سنين أو 5 سنين، يعلم الأولاد القرآن. وبعد ذلك رجع وتوجه أيضا إلى مكة واكتتب في الكتبية في مكة. رجع من مكة في سنة 47، وهناك تزوج. كانت ولادتي في سنة 49، من القرن الماضي بعدما كمل سنة أي في سنة 50 رغبه الشيخ عبد العزيز أبو حبيب رحمه الله أن ينتقل إلى الرعين لتعليم الأولاد والقيام بإمامة المسجد الكبير هناك وكذلك بخطابة فيه. فعند ذلك انتقل في سنة 50 وأنا إذ ذاك صغير أي في السنة الأولى أو في أول الثانية. ابتدأ يعلم الأولاد ولكني ما أدركت أولئك الأولاد إلا كالحل حيث كان يعلمهم في سنة 52 إلى حدود سنة 55.
كم كان عددكم يا شيخ؟
الطلاب الذين كانوا يتعلمون عنده قد يبلغون 30 أو 25. قرأوا القرآن وجودوه يعني قراءة عادية في المصحف وبعضهم حافظ منه ما تيسر هكذا. ثم بعد ذلك توقف التعليم إلى سنة 59. جلس بعد ذلك على التعليم. جلست أنا عنده مع الذين يدرسون في هذه السنة وأخي الشقيق إبراهيم بن عبد الرحمن رحمه الله وكذلك زملاء قد يبلغون 20 أو 25 يدرسون. أولا درسنا سورا قصيرة حفظا من سورة الفاتحة ثم قل أعوذ برب الناس وهكذا ترقينا إلى أن وصلنا إلى سورة الضحى
كلها على يد الوالد
كلها حفظا على يد الوالد رحمه الله. بعد ذلك علمنا الهجاء كان يكتب لنا الحروف 28 في ألواح وذلك لقلة الأوراق. ثم في هذه المدة تعلمنا القراءة في الألواح وكذلك تعلمنا القراءة في المصحف وهكذا. ولكن لن تستمر هذه الدراسة إلا نحو أن قرأنا جزءا ونصف. بعد ذلك كنا ننتقل كل سنة في الصيف إلى بلدة الأخوال التي هي من قرى الكويعية محيرقة وفيها أخوالنا وفيها أحد الأعمام الذي هو سعد بن عبد الله بن جبريل رحمه الله. كان العم سعد يعلم أيضا في وقت الصيف. جلسنا نقرأ عنده إلى أن قرأنا إلى تمام 3 أجزاء ونصف.
وأعماركم كم كانت تشيخ في ذلك الوقت؟
10 وأول 11.
هل كان يعني يا شيخ حتى يعني يكون في بيان في المرحلة التعليمية. هل تلك الفترة كنتم تدرسون في المدارس التعليمية؟
ليس هناك مدارس إلا هذه الجماعات والحلقات. كان المدرس يجمع طلابا ثم يعلمهم أولا الهجاء إلى أن يعرفوا أن يقرأوا ويعرفوا الحروف، ثم بعد ذلك يقرأون في أجزاء، يوجد الجزء الذي ليس فيه إلا جزء عما يقرأون فيه، ثم بعد ذلك يقرأون في المصاحف. المصاحف الموجودة هناك أغلبها من المصاحف الهندية، طبعات قديمة، وتوجد أيضا طبعات مصرية وطبعات تركية لكنها قليلة. فكنا نقرأ فيه إلى هذه المدة. رجعنا بعد ذلك إلى الوالد الرين، ولم يتيسر للوالد أن يواصل التعليم، فبقيت مدة طويلة نحو سنة لم أتجاوز سورة الزخرف، يقرأني قليلا ثم يغيب أو ينشغل، وليس هناك من ينافس في هذه القراءة لقلة الطلاب. من بعد ذلك يسر الله أحد المعلمين المدعو سعيد ابن عبد الله ابن الأجهر، ولا يزال حيا إلى الآن، جالس للتعليم، فابتدأت أتعلم عليه. قرأت عليه من سورة من وسط سورة الزخرف إلى قرب سورة الكهف.
وكم كان عمرك ذاك الوقت؟
كنت في 11 في سنة 60 وأول سنة 61. بعدها رجعت إلى محيركة، كان هناك أيضا أحد الأقارب اسمه عبد العزيز ابن عبد الله الرشيد، أحد الأعمام أيضا من القبيلة، كان يجلس للتدريس، حيث أنه لا يستطيع الشغل لكونه معوقا، ولكن كان يدرس ويجتمع عليه في هذه العطلة الصيفية كثير، قد يبلغون 30 أو 25 يدرسون عنده. هكذا واصلت الدراسة عنده من البقرة إلى سورة يونس.
وكل هذا الشيء ما كنت تركز إلا على قراءة القرآن، لم تطلب أي علم آخر معك؟
إنما هو قراءة القرآن. وكان الوالد يحثنا على تعلم القرآن، ولكنه أيضا علمنا الكتابة، علمنا كتابة الأحرف وكتابة الرسائل ونحو ذلك. رجعنا إلى الرين فأكملت بقية القرآن قراءة في المصحف، أي من يونس إلى إكمال سورة الإسراء، وهنالك كنت قد أتممت قراءة القرآن، ولكن قراءة نظرية. بعد ذلك تولى الوالد رحمه الله متابعتي في الحفظ، في حفظ القرآن، أمرني أن أبدأ بالحفظ من آخر القرآن، من جزء عما ثم تبارك ثم قد سمع. واصلت الحفظ في سنة 61 62 حتى حفظت نحو 12 جزءا إلى سورة الشعراء. هذا هو الذي حفظت، ثم بعد ذلك فتر العزم حيث لم يكن هناك من يتابع، وبقيت لم أهتم بحفظ الباقي من القرآن في سنة 67 عزمت على القراءة في العلم. كان قاضي البلد هو شيخنا عبد العزيز بن محمد أبو حبيب الشافعي رحمه الله، ولما طلبت عنه القراءة منه في الكتب اشترط تكميل حفظ القرآن. فلما علمت أنه لا يتيسر للتعلم إلا بعد الحفظ أكذبت على حفظ القرآن.
ما كان أول كتاب قرأته يا شيخ؟
بالنسبة إلى قراءة العلم، كان والدنا رحمه الله عنده مبادئ من العلوم، فكان يجلس لنا بعد المغرب إلى العشاء، فأولا يدرسنا في النحو في الآية الرومية، ويأمرنا بإعراب الجمل، وقد فتح الله بسبب هذه القراءة أن عرفنا كثيرا من مبادئ النحو. المبادئ أخذتها على الوالد، الآية الرومية الرحبية في الفرائض وعمدة الأحكام والأربعين النووية، هذه قرأناها هناك. ثم بدأت في القراءة على الشيخ أبو حبيب قراءة متون كزاد المستكنع وآلفية بن مالك وما أشبهها، وكذلك كتب التفسير والتاريخ، وأكثرت من القراءة كتبا طويلة، أكملت الصحيحين وبعض السنن وما إلى ذلك. وكان هناك أيضا عالم ضرير البصر ولكنه عجيبا في الحفظ، هو الشيخ صالح بن مطلق رحمه الله، كان إماما في أحد المساجد التي في الرين، فكنا نقرأ عليه ونستفيد منه.
كم كان عندكم ذاك الوقت يا شيخ؟
تمام 20 إلى 24 عندما انتقلنا للرياض في سنة 74، انتقلنا إلى الرياض وانتظرنا في معهد إمام الدعوة. في السنة الأولى ما كنا نقرأ إلا على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله القراءة النظامية، قراءة فتح المجيد ومتن التوحيد والروض المربع وقراءة الحموية في العقيدة والواسطية أيضا في العقيدة وبلوغ المرام بعد العصر وبعد المغرب نحضر دروس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقرأ عليه عدد من الطلاب في كتب مطولة، قد عرفت طريقته أنه بعد كل جملة يعلق عليها ويوضح ما تدل عليه تلك الأبواب أو تلك الأحاديث. بعد المغرب كان يجلس أيضا في الفرائض وكذلك في النحو، فيستفيد عليه الطلاب أيضا، يحفظون ويلقي عليهم أسئلة وكذلك مسائل فروية. هناك أيضا من المشايخ عبد اللطيف بن إبراهيم أخو الشيخ محمد بن إبراهيم، كان يجلس في زاوية من المسجد بعد كل مغرب وبعد كل فجر يدرس في الفرائض في النحو، فكنا نستفيد منه أيضا.
يمكن من المشايخ فضيلة الشيخ عبد الله يعني كان دائما على ارتباط معك، أو أنت تراه يعني قد سرت معه في طلب العلم؟
استفدت كثيرا من زملائي الذين كانوا يدرسون معي وأشهرهم الشيخ عبد الرحمن بن غريان رحمه الله والشيخ فهد بن حميين والشيخ عبد الرحمن بن مقرن رحمه الله وبقية الزملاء. كنا بعد العشاء نجتمع في غرفة في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم نقرأ فيها الدروس التي تمر علينا في الصباح، نقرأ الشروح ونقرأ المتون ونتناقش. وعلما أنا الذي أقرأ هذه الشروح يحضر منهم 4-5-8 إلى الساعة 10 في التوقيت الغروبي، ثم ننصرف ونبيت. الشيخ رحمه الله محمد يجلس بعد الفجر مباشرة إلى غالبا الساعة 2 بعد طلوع الشمس في التوقيت الغروبي، ثم في هذه المدة نقرأ عليه هذه المتون، غالبا يقرأها 3 أو 5 متن البلوغ، متن الزاد، متن التوحيد، ثم يقرأ الشرح أحدهم وهكذا.
طيب، أفضل كتاب ترى فضيلة الشيخ أنه أثر عليك في طلبك للعلم، هذا الكتاب العز وجل؟
لا شك أن أجلها كتابان قرأت معهما الروض المرضع، نقرأ المتن والشرح والشيخ يتكلم عليهما، وبلوغ المرام نقتصر على قراءة المتن على الشيخ، والشرح نقرأه في الليل. استفدنا من هذين الكتابين الفائدة التي بقيت آثارها كما هو معروف.
ما هو أول كتاب ألفت من فضل الشيخ؟ هذه المرحلة العلمية
ما ابتدأت التأليف إلا في الوقت القريب في 1998 كنت أدرس في جامعة الإمام، ثم كان هناك مؤتمر في المدينة الجامعة الإسلامية عن مكافحة المخدرات والمسكرات نحوها، فطلب مني كتاب، فكتبت هذا الكتاب الذي هو عن التدخين.
هو أول كتاب؟
أول كتاب اسمه التدخين، مادته وحكمه في الإسلام، قد طبع عدة طبعات، هذا في تلك السنة.
والآن آخر كتاب ما ألفتموه؟
الكتب الآن كثيرة،
آخرها
كتب كثيرة لا نزال نكتب، ولا تزال الكتب أيضا صحيحة.
ماذا كانت رسالة الدكتوراه التي أخذت من فضيلة الشيخ في الآونة الأخيرة؟
أخذنا الماجستير وكتبت رسالة في أخبار الآحاد، هذه رسالة الماجستير وفيها طبعت أيضا عدة طبعات، كان الذي أشرف عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، هذه رسالة الماجستير. في 1400 سجلت في الدكتوراه وأشرف علي الزميل عبد الله بن علي بن الركبان، وكان الموضوع هو تحقيق شرح الزركشي على متن الخرقي على المختصر، فقمت بتحقيقه إلى كتاب المكاح الذي طبع في 5 مجلدات، وحصلت المناقشة فيه، ثم قمت بإكمال الكتاب من المكاح إلى آخره، وطبع الآن في 7 مجلدات.
هل أنتم الآن على رأس عمل فضيلة الشيخ أم متفرغون في الطلب العلمي؟
الآن متفرغ، يعني بعد من سنة 18 تفرغت وحلت إلى التقاعد وتفرغت، لكني أزاول تعليم الطلاب
لكم دروس يعني متعدد كمان عن فضل الشيخ يعني كم تقريبا تبلغ نصاب هذه الدروس في الأسبوع؟
قد تبلغ إلى 17 في الأسبوع زاد المارد 5 أيام مغرب الجمعة ومغرب السبت ومغرب الأحد والثلاثة والأرض 6 دروس بعد المغرب بعد العشاء 3 أيام مغرب الجمعة عشاء الجمعة وعشاء الأحد وعشاء الاثنين وبعد الفجر 6 أيام فالمجموع 15 أو 16 بعد الأثر درسين يكون في المنزل. هذه الدروس درس بعد العشاء ابتدأت فيه من 1998.
حتى نختم اللقاء فضيلة الشيخ، هل لكم وقت مفتوح لمقابلة الناس؟
نعم، بعد العصر نجلس المجلس للإجابة على الهواتف الأسئلة الهاتفية، وكذلك الذين يأتون لأجل الاستفادة أو لأجل مسائل واقعية أو ما أشبه ذلك. عندنا بعد كل عصر درس في المسجد، نقرأ حديثا أو حديثين في المسجد ونعلق عليها في المسجد القريب.
طيب، يبقى السؤال الأخير فضيلة الشيخ، في عجالة، ماذا تنصحون طلبة العلم يعني بالسيرة الحقيقية لطالب العلم الذي ينبغي أن يسير عليها، من حيث الكتب، من حيث حضور الدروس، من حيث ترك ما نسمع للأسف في أوساط الشباب يعني مسألة التصانيف للعلماء والمشايخ والدعاة التي بدأت تظهر في أوساط الشباب حاليا؟
لا شك أن هذا مما يسوء ومما يحزن، وهو التحجب من بعض الطلاب لبعض المشايخ والحمل على آخرين. كان الأولى أن طالب العلم يأخذ العلم من أهله الذين يعرفونهم الأهلية، ولا يعيب غيرهم ولا يقدح لأحد من العلماء بسبب أنه لا يخواهم ولا يركن إليهم. هذا هو الواجب، أن يأخذ العلم من أهله وأن يحسن الظن بالآخرين إذا كان يعرفهم بحسن المعتقد وبحسن السيرة، ولو كانوا لا يناسبونه فلا يتتبع أثراتهم ولا يعيب أحدا بقلة علم أو بغلتات أو بغفلات أو بزلات أو نحوها، بل يأخذ العلم من يحسن الظن به والبقية لا يعيبهم ولا يقدح فيهم. مجالس العلماء التي يجلسونها لأجل التزود ولأجل التعليم فيها خير وفيها فوائد لمن يرتادها، وقد نفع الله بها. وطالب العلم في هذه الأزمنة يتمكن من المواصلة متى أراد بدون عائق يعوقه، يستطيع أن يقرأ في الحلقات، يستطيع أن يستمع من الإذاعات، يستطيع أن يقرأ في أو يستفيد من الأشرطة أو ما أشبه ذلك.
طيب، أحسن الله لكم فضيلة الشيخ عبد الله على ما قدمتم وبينتم، أسأل الله عز وجل أن بهذا اللقاء المبارك، ونحن نعلم أننا بحاجة إلى السماع منك أكثر مما طرحتموه، لكن لعل هذا هو المتسع المناسب لنا في هذا اللقاء. أحبتنا، كان معنا في هذا اللقاء المبارك فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين، والذي تحدث عن شيء من سيرته العلمية وتوصياته لطلاب العلم. أسأل عز وجل أن ينفع بالجميع وأن يوفقكم لعمل الصالح. وختاما، تقبلوا تحية مسجل لقاء عثمان بن جوبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضيف الليلة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ضيف الليلة برنامج يومي يستعرض السير الذاتية لضيوفه. هذه الحلقة من إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد. ضيف الليلة من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.